الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتواصل معكم مع برامج إذاعة سبيل السلف، ومن خلال هذا البرنامج أسئلة أو أجوبة السائلين، ونبدأ مستعينين بالله تعالى للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. السؤال الأول، سائل يقول: السلام عليكم، أحسن الله إليكم وزادكم علما، ما حكم من سب الدين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعلم بارك الله فيك أن هذه المسألة من الخطورة بمكان، ومن الأهمية بمكان، لأنها تتعلق بالردة والإيمان. فسب الدين بلا خلاف بين أهل العلم وبإجماع العلماء أنه ردة وكفر، وأن من سب الدين كفر وخرج من ملة الإسلام ولا يبقى في دائرة الإسلام، لأنه ارتكب إثما عظيما وذنبا كبيرا. فالذي يسب دين الإسلام، يسب دين الإسلام يعني يسب الإسلام باللفظ، يسب الإسلام، فهذا كفر أكبر وردة عن الإسلام عند جميع العلماء ولا يوجد فيه خلاف. وقد ذكر الفقهاء هذا في باب حكم المرتد، من سب الله أو سب الرسول أو سب بعض الرسل أو سب الإسلام، دين الإسلام، أو استهزأ به، يكون كافر عند جميع أهل العلم. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسب الدين مضمونه الكراهة لهذا الدين وإنكاره، والله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالواجب على المؤمن أن يحذر، والواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر، وأن يحفظ لسانه ويصون لسانه عما يجره إلى الردة عن الإسلام. هل يستتاب أو لا يستتاب؟ اختلف العلماء هل يستتاب أو لا يستتاب، والصحيح أنه يستتاب ولا حرج في ذلك، وأنه يستتاب، أقصد يعني لا حرج في أن يستتاب، لأنه لا حرج في سبه للدين، فيستتاب، فإن تاب ولا قتل. والذي يستتيب والذي يقتله هو ولي الأمر، وهذه المسألة، مسألة الاستتابة وقتله، ترجع لولي الأمر، هو الذي يفعل ذلك. فيستتاب لأنه قد يقع هذا عن جهل أو يقع عن غضب شديد، كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز، ففي هذه الحالة قد يستفزه بعض الناس فيستتاب، ويلاه خطأه وظلمه لنفسه، وأنه أتى جريمة عظيمة وكفرا عظيمة، فإن تاب رفع عنه القتل، لكن يؤدب، لا مانع من تأديبه، كما يقول الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، يؤدب حتى لا يعود إلى مثل هذا الفعل. السؤال الثاني يقول السائل: ما الفرق بين الحجاب والخمار والنقاب؟ إذا كان ليس هناك فرق بينهم، لماذا ذكروا على موضعين بصيغة مختلفة؟ لعله يقصد بالموضعين قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الحقيقة أن الحجاب أعم من الخمار والنقاب، فالحجاب يشمل كل ما تحتجب به المرأة، لأن الحجاب هو الستر والاحتجاب وعدم الظهور، فكل ما تحتجب به المرأة بقاء المرأة في بيتها حجاب، لأنها تستتر. قال الله تعالى: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء ستر تستتر به المرأة، فتستتر به. وكذلك بقاها في بيتها حجاب، أنها تحتجب عن الرجال. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. فإذا هذا كله يعتبر حجاب، اللباس الشرعي، الحجاب الشرعي يسمى حجاب، لأن به المرأة تستتر عن أعين الرجال. ويشترط في اللباس الشرعي والحجاب الشرعي أن يكون فضفاضا، وأن يكون واسعا، وأن لا يكون زينة، وأن يستر جميع البدن. فهذه الشروط مهمة جدا في اللباس الشرعي. أما الخمار فهو الذي يخمر الرأس والوجه، يخمر الرأس والوجه، يوضع على الرأس وتوضع يغطى به الوجه، هذا يسمى خمارا. طيب، من محارم وشيلات ونحو ذلك. والنقاب المعروف الذي تنتقب به المرأة، وفيه فيه فتحتان لتنظر منها أو لتنظر منهما المرأة، فهذا يسمى نقاب، وهو خاص بالوجه. طيب، فظهر أن الحجاب أعم، ثم الخمار، ثم النقاب. بارك الله فيك. سائل يقول في السؤال الثالث: هل يتوقف النفاس عن المرأة بتوقف الدم، أم هو بمرور 40 يوما المتعارف عليها؟ ولو طهرت المرأة من دم النفاس بعد 5 أيام من الولادة، هل تعتبر طاهرة وعليها الصلاة والصيام في رمضان؟ وهل يجوز للرجل أن يباشر زوجته إذا توقف دم النفاس قبل 40؟ هذه المسألة وهي مسألة أقل النفاس، فالذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم المالكية أنه لا حد لأقله، متى ما طهرت المرأة فإنه، ومتى ما انقطع عنها الدم فإنها تكون طاهرة. متى ما انقطع الدم، لأن الحكم بوجود الدم، وجود الأذى، لأن النفاس كالحيض، قل هو أذى، سماه الله عز وجل أذى، فإذا وجد وجد حكمه، وإذا ارتفع ارتفع حكمه. فإذا انقطع الدم خلاص طهرت المرأة، في هذه الحالة تكون المرأة قد طهرت، وأكثره 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال ابن عبد البر: وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بال40، فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عند الخلاف عليهم بغيرهم. قال: ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم، لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم، فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ وبالله التوفيق. فحده بال40 يوما. فإذن إذا طهرت المرأة قبل 40 تصلي وتصوم، ولو هنا يذكر بعد 5 أيام، فكونها طهرت بعد 5 أيام ففي هذه الحالة تصلي وتصوم. وهل يجوز للرجل أن يباشر زوجته إذا توقف دم النفاس؟ نعم، بعد أن تغتسل يجوز له ذلك. بارك الله فيك. السؤال الرابع يقول: امرأة تقضي ما فاتها من الصلوات في أيام حيضها منذ 11 عاما، ظنا منها أن الصلاة يجب أن تقضى كما يقضى الصيام، والآن عرفت أنه ليس عليها قضاء على ما فاتها، ليس عليها قضاء على ما فاتها في أيام الدورة، ولكنها ظلت تقضيها لأنها اعتدت على ذلك، ولما نصحها زوجها أو اعتادت على ذلك ولما نصحها زوجها قالت أنوي التنفل بها، فما حكم هذا الفعل؟ وهل تعتبر نوافل؟ وما نصيحتكم؟ طبعا هذه المسألة، المرأة إذا حاضت أو كانت نفساء فإنه ليس عليها صلاة ولا صيام، يسقط عنها الصلاة والصيام. طيب، فلهذا لا تصلي ولا تصوم، وهذا معروف عند النساء. طيب، فلكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وقد سئلت عائشة عن ذلك، سألتها امرأة قال: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت، يعني خارجية، أنت من الخوارج، لأنهم يأمرون بقضاء الصلوات، يأمرون بقضاء الصلوات. فلهذا على هذه المرأة ألا تقضي هذه الصلوات التي فاتتها، لكن إذا كانت تصلي نافلة فلا حرج، فليس عليها حرج أن تصلي نافلة، تصلي النوافل. السؤال الخامس تقول هل السؤال الخامس سائل يقول: هل الإفرازات التي تخرج من المرأة في حال الجماع وعند الشهوة طاهرة كمني الرجل أم هي نجسة؟ هذه الإفرازات على الصحيح من قول جمهور أهل العلم أنها طاهرة وليست نجسة، ولا دليل على نجاستها. هذه الإفرازات التي تخرج في حال الجماع وعند الشهوة أيضا، فإذا نزلت كانت منيا فإنه يجب الغسل، وإلا فهي ناقضة للوضوء فقط. كونها طاهرة لا تعني أنها لا تنقض الوضوء، بل تنقض الوضوء، وعلى المرأة أن تتوضأ إذا نزلت منها هذه الإفرازات. السؤال السادس يقول السائل: حكم شراء المواد الغذائية بالتحويل على المصرف. يقصد بهذا الذي فهمته من السؤال أنه يحول من حسابه إلى حساب صاحب البضاعة، إلى حساب البائع، يعني المشتري عنده حساب في مصرف والبائع عنده في نفس الحساب في نفس المصرف أو في مصرف آخر، فيقوم بالتحويل من حساب إلى حسابه، وهذا لا حرج فيه، يستلم البضاعة ويحول من حسابه إلى حساب البائع، لا حرج في ذلك، المهم أن يستلم البضاعة، ولا تكون البضاعة مؤجلة والتحويل مؤجل، لأن هنا سيكون بيع الدين بالدين أو بيع الكالي بالكالي، وهذا لا يجوز، وبيع الدين بالدين، فلا بد أن يستلم البضاعة في هذه الحالة. بارك الله فيك. السؤال السابع يقول السائل: السلام عليكم، شخص أتاه مولود ولم يذبح عقيقة، فما حكمه؟ وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للعقيقة، وهي التي الذبيحة التي تذبح على المولود وتسمى نسيكة وتسمى عقيقة، طيب، وهذه الذبيحة على الصحيح من قول أهل العلم، وذهب إلى هذا القول جمع من العلماء ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأبو برزة الأسلمي وكذلك الحسن البصري والليث وأهل الظاهر ذهبوا إلى أنها واجبة، وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: على الغلام شاتان وعلى الجارية شات، وعلى هذه من ألفاظ الوجوب، تدل على الوجوب، فيجب ذبح هذه العقيقة متى ما كان الإنسان قادرا مستطيعا، فإذا لم يكن قادرا أو غير مستطيع على الذبح فلا شيء عليه ولا يلزم بذلك، وهذا هو الصحيح. فهذا الذي أتاه مولود ولم يذبح عقيقة، إن كان قادرا نقول له اذبح، نقول له اذبح في يوم سابعه أو بعد ذلك في أي يوم، وإن لم يكن قادرا نقول له لا شيء عليك. إن قال قادر على شاة واحدة بالنسبة للذكر، قلنا اذبح شاة واحدة ولا شيء عليك إن شاء الله، تكون صبت السنة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. السؤال الثامن يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن من المصحف دون لمسه مباشرة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح في هذه المسألة أن المرأة لها أن تقرأ القرآن، وهذا اختيار أهل الظاهر كابن حزم وغيره، واختيار الشيخ الألباني، أن المرأة وإن كانت حائض لها أن تقرأ القرآن، ولا يوجد دليل يمنعها من قراءة القرآن. قد تكون حافظة للقرآن وتستطيع أن تقرأ غيبا فتقرأ، ما المانع؟ نعم، وقع خلاف في مس المصحف، هل تمس المصحف أم لا؟ فتخرج من هذا ولا تمس المصحف، تقرأ من حفظها أو تقرأ من الهاتف النقال والجوال أو من الجهاز الكمبيوتر ونحو ذلك. هذه لا تعد مصاحف الموجودة فيها، ولا تأخذ أحكام المصحف، فهنا لا حرج لو قرأت منها، والله أعلم. السؤال التاسع، يقول السائل: دخل مجنون إلى الصف في الصلاة الجماعة، فهل يقطع الصف وهل يستبعد المجنون؟ وهل تقبل الصلاة إن ترك المجنون في الصف؟ المجنون غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون غير مكلف، ولهذا لا يصلي، لا يدخل المسجد. نعم، جاء حديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الحديث ضعيف جدا، ضعف الشيخ الألباني وبين أنه ضعيف. فبالتالي لا بأس من منعه من دخول المسجد، يمنع من دخول المسجد. والحقيقة يعني المجنون قد يقطع الصف، فلا يسمح له بالدخول في الصف ويمنع من ذلك. إذا يعني خشي من أن يؤذي الناس ويؤذي المصلين، إذا منع يترك، ويترك في طرف الصف أو نحو ذلك حتى لا يتعدى على أحد. والصلاة تقبل حتى لو ترك في الصف، والصلاة صحيحة، بارك الله فيك، والله أعلم. السؤال التاسع، يقول: هل تقبل صلاة الرجل في المنزل علما بأن الرجل قادر على الذهاب إلى المسجد، وما حكم الصلاة التي صلىها في المنزل؟ هذه فيما يتعلق بصلاة الجماعة، الحقيقة الصحيح من قولي أهل العلم أنها واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة. فأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا كنت فيهم فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم يصلوا معك، وقال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا. وهذا في القتال، ولم يسقط الجماعة على الطائفة الثانية كونها صلتها الأولى، صلت الأولى جماعة ولم يسقط الجماعة على الثانية، ولا أوجب عليهم، وفي الحرب والقتال أوجب عليهم صلاة الجماعة، فما بالك في الأمن والسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إني هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر أحدا فيؤم الناس، وأعمد وأخلف إلى بيوتي أناس يتخلفون عن الجماعة والجماعات فأحرق عليهم بيوته. فالأمر خطير، الأمر خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا الفعل لأنهم تركوا واجبا، فالعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي الفجر والعشاء، فسماها يعني صلاة ثقيلة على المنافقين. فكيف تتخلف عن المسجد وفيه الأجر العظيم، تزيد صلاة الجماعة عن صلاة الفرد ب27 درجة، وكل خطوة ترفع لك حسنة وتحط عنك سيئة للمسجد، فتترك كل هذه الفضائل وتصلي في بيتك؟ الذين يصلون في البيوت النساء وليس الرجال، في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا لبيع عن ذكر الله. فانتبه يا راعك الله، واحرص على صلاة الجماعة. نسأل الله لي ولك التوفيق والسداد، والله أعلم. السؤال العاشر، يقول: هل الدعاء بعد الصلوات جماعة للإمام والمصلين من البدع أو فيه خلاف؟ إذا كان بدعة هل تجوز الصلاة خلف الإمام؟ الدعاء خلف الصلوات جماعة الإمام والمصلون، بمعنى الإمام يدعو والمصلون يؤمنون، هذا ليس من فعل السلف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، بل هو من البدع. وقد نص على بدعيته ما يزيد عن 15 إمام من أئمة المالكية، كالشاطبي وابن بطال وابن رشد وخليل وغيرهم، نصوا على أنه من البدع. فمثل هذا الفعل لا يفعله الناس، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد من الصحابة، فيترك ويبتعد عنه. إن أردت أن تدعو بنفسك بارك الله فيك، أما أن يدعو الإمام والمأمومون يؤمنون فهذا خلاف عمل السلف غير صحيح بارك الله فيك، والله أعلم. سؤال 11 سائل يقول: عن التيمم المريض على فراشه، هل يجوز ضرب اليدين على حائط أي جدار منزل؟ هذه المسألة بارك الله فيك، جمهور أهل العلم على أنه إذا كان الجدار عليه تراب فيجوز التيمم به، وهذا اختيار الشيخ بن عثيمين. إذا كان عليه تراب نعم، ولكن الصحيح بارك الله فيك أنه يجوز التيمم به سواء كان عليه تراب أو لم يكن، لأنه لا يشترط أن يتيمم على التراب فقط، وإنما يذكر قيد التراب من يرى أن التيمم على التراب فقط. أما الذي يرى التيمم على الصعيد، كل ما كان صعيدا من الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها من تراب وأحجار، والبيوت هذه والجدران مبنية من الحجارة التي هي من جنس الأرض، فلماذا يمنع من التيمم عليه؟ ولهذا اختار الشيخ الألباني أنه يجوز التيمم على الجدار ولو كان عليه صبغ، لا بأس أن يتيمم عليه، فلا حرج في ذلك بارك الله فيك. سأل يقول: ما حكم صلاة المرأة وهي كاشفة لقدميها؟ جمهور أهل العلم على أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة، لحديث أم سلمة عند أبي داود أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، فاشترط تغطية ظهور القدمين، فيجب على المرأة أن تستر ظاهر قدميها، ولا يجوز لها أن تصلي في ثوب يظهر قدميها، والله أعلم. سائل يقول: هل على المرأة أذان وإقامة؟ ويقول: نصيحة للرجال لكي تلبس نسائهم الحجاب الشرعي. ليس على المرأة أذان، ولها أن تقيم، لها أن تقيم الصلاة، لكن الأذان لا يجب عليها أذان. وبالنسبة للحجاب الشرعي هو أمر واجب، ليس فيه اختيار، أمر واجب على المرأة، وعلى الرجل أن يكون رجلا وأن يمنع النساء من الخروج متبرجات أو في حجاب ليس بحجاب. بعض الحجاب تجده مزركش وملون وضيق ويحجم جسم المرأة، أو مخصر من الوسط، أو تظهر منه أعضاء الجسم كالمرافق والعضد وغيره. يجب على المرأة أن تستتر وأن تحتجب حجابا صحيحا، ما هي المسألة موضة، مسألة حجاب شرعي. أنت تفعلين هذا طاعة لله، قربة لله سبحانه وتعالى، لا تفعلين هذا من باب الزينة ومن باب يعني العادة، لا، بل تفعلين هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا يجب على الرجل أن يلزم زوجته بلبس الحجاب الشرعي، ولا يسمح لها أن تخرج بدون حجاب بارك الله فيك. سأل يقول: أنا في الفترة الماضية عندما أصلي وأقرأ القرآن أستشعر بالحلاوة، بحلاوة ما أفعله، أما الآن لا أشعر بأي شيء وأحس نفسي بأني أقوم بشيء مفروض دون الشعور بالحلاوة، ماذا أفعل؟ هذا الأمر بارك الله فيك يحدث بسبب ضعف الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعات ويقل بالمعاصي. هنا أقول فتش يا أخي، فتش في نفسك، قد تكون هناك معاصي خفية وأنت لا تدري عنها، أو أنت تفعلها وتغض الطرف عنها، فعليك أن تستغفر الله وتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وتستشعر هذه الطاعات، تستشعر هذه العبادات، ولتعلم أيضا يا رعاك الله أن هذا يحدث أحيانا لكل إنسان، بل حدث للصحابة، لما جاء حنظلة لأبي بكر وقال: نافق حنظلة. قال: وكيف ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا نراها عيانا، فإذا خالطنا الأبناء والعيال لم نعد نشعر بشيء من ذلك. فقال أبو بكر: إني أجد الذي تجده، قم بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو بقيتم على حالكم التي أنتم عليها عند مخالطتي أو عند مجالستي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. فهذا يدل بارك الله فيك على أن المؤمن يعني يحدث له هذا الأمر. فلهذا استعين بالله، توكل على الله، وأكثر من ذكر الله، من قراءة القرآن، ومن الاستغفار، وراجع لعل يجد الإنسان بعض الذنوب التي يقع فيها هي السبب في هذا. والله أعلم. سائلة تقول: أنا فتاة أقوم برفض إقامة العلاقات برفض إقامة لعلاقات الحب التي ربما تؤدي إلى الزواج، والسبب لا أريد إقامتها إلا بإخبار أهلي بذلك، فهل هذا يعتبر أني أقوم بتوقيف نصيبي؟ أصلا علاقات الحب حرام، وافقوا أهلك أم لم يوافقوا، هذا لا يجوز، هذه العلاقات محرم. طيب، وتؤدي إلى مفاسد عظيمة، قد لا تؤدي إلى الزواج. وكم من أناس وقعوا في هذا ولم يتزوجوا، ولم يحدث الزواج بينه، أحبت شخص وتزوجت شخص آخر، وأحب امرأة وتزوج مرأة أخرى، وبعضهم يقعون في هذه العلاقة ويتزوجون ثم يقع فراق بينهم وطلاق، ما يجتمعون مرة أخرى. فهذا حرام، لا يجوز قامت هذه العلاقات، حرام أصلا. وهذا ليس توقيفا للنصيب، بل هو موافقة للشرع، أن تقومين به ما أمرك الله عز وجل به، وتنتهين عما نهاك الله عز وجل عنه. فيحذر الإنسان من هذا الأمر وهذه العلاقات الغرامية والحب، هذا يعني كما يقال: من حب ما قتل. وكما قال ابن القيم: ما في الأرض أشقى من محب وإن رأى الحب حلو المذاق. فهو شقاء وهم وغم في الليل والنهار وتعاسة، والله المستعان. فعلى المرأة أن تحذر من هذا الأمر، تحذر من الذئاب البشرية الذين يظهرون لها معسول الكلام، ويظهرون لها العبارات المنمقة، وإنما يريدون أن يصطادوا، ويريدون شيئا معينا، ويريدون شيئا غير الذي تفكر فيه هي. قد تكون هي تريد فعلا زواج، لكن هم ما يريدون هذا، يريدون يستمتعوا بالمرأة ثم يتركونها. فاحذري كل الحذر من هذا، والله أعلم. سأل يقول: أخوكم الكفر يسأل بعض الأسئلة، فيقول: بعض أصحاب صالونات الحلاقة يحلقون لحى بعض الناس، فما حكم المال الذي يأخذونه بسبب عملهم؟ حلق اللحية حرام بالإجماع، بإجماع أهل العلم لا يجوز حلق اللحية، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، حفوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا المجوس، قال خالفوا اليهود اعفوا اللحى، وأوامر كثيرة: أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى، يجأروا عن اللحى. كل هذه أوامر تفيد الوجوب، فيجب الابتعاد عن حلقها وتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى. والذي يشتغل في هذا العمل ويحلق لحى الناس ويأخذ أموال من ذلك، هذا حرام، مال حرام بلا شك، لأنه يأخذ في مال على معصية، يقوم بمعصية ويعين الناس على المنكر، فالله المستعان. هذا السائل يقول: من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هل هذا حديث؟ وهل إذا كان حديثا فهل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك شيئا لأحد حتى يسن سنة في الإسلام؟ نرجو التوضيح لنا. الحديث، نعم الحديث هو في صحيح مسلم: من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا إلى يوم القيامة. فهذا بارك الله فيك الحديث صحيح مسلم، لكن معنى الحديث ليس معناها أن يأتي بسنة جديدة، فالدين قد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا توجد فلا فما لم يكن كما يقول الإمام مالك: ما لم يكن يومئذ دين فهو ليس اليوم دين، ما لم يكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم دين ليس دين الآن. فلا يحتاج أحد بهذا لإدخال بدع والضلالات. فالمراد بالسنة الحسنة هنا إحياء سنة، أن يحيي سنة، كما ذكر ذلك الإمام النووي وغيره في شرح هذا الحديث، أن يحيي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا سبب الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أناس فقراء يريدون الصدقة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى التصدق، فجاء رجل بكيس أو يعني كيس فيه دراهم ومالي دنانير، كادت يده أن تعجز عن حمله أو عجزت عن حمله فوضعه، ثم بعد ذلك تعاقب الناس كل يأتي بمن عنده حتى سر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة. فهذا الرجل أتى بمال تصدق، الصدقة موجودة في الشرع، هذه السنة الحسنة أن يحييها. فالمراد بالإحياء أن يسن سنة حسنة، يحيي سنة، يأتي إلى قوم لا يقومون الليل فيحيي فيهم قيام الليل، لا يصلون التراويح فيحيي فيهم صلاة التراويح، لا يصلون الجمعة فيقيم فيهم جمعة. هذه هي السنة الحسنة المراد بها، بارك الله فيكم. ما يصلون جماعة فيبني مسجد ويصلي جماعة بهم ويحثهم على ذلك. إذن هذه المراد بالسنة الحسنة، لا أن يأتي الإنسان بشيء ليس من الدين ويقول هذه سنة حسنة أو بدعة حسنة، فلا يوجد في البدع بدعة حسنة، كل البدع ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سأل يقول: ما معنى هذا الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء؟ هذا الحديث بارك الله فيك يدل على أن الإسلام كما بدأ غريبا سيعود غريبا، وأن أهله يقلون، ولهذا جاء في الحديث أن الساعة تقوم على شرار الخلق يوم القيامة، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ويقول إن الإسلام لا يرزق إلى المكة إلى المدينة ومكة، كما ترزق الحية إلى ثغرها أو جحرها، أي ترجع ويرجع إلى المدينة ومكة كما بدأ. هذا معنى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ويكثر الضلال ويكثر البدع والضلالات والكفر والشرك، والله المستعان. فتقوم الساعة بعد ذلك على شرار الخلق، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.